قال الراوي أبو الشجاع غفر الله له: وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والرمال والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتقليل اللحية الكسة، وتقليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى،
هذا هو القول في سنن الوضوء. قال: وسننه 10 أشياء. والسنن كما سبق بيانه هي الأشياء التي إذا تركت فإن الوضوء لا يفسد ولكن يفوت الكمال. فالسنن على كلام الماتني رحمه الله 10 أشياء: الشيء الأول التسمية، وهي قول بسم الله في أول الوضوء. الشيء الثاني غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء يغسلهما أولا، وخصوصا إذا كان قائما من نوم، إذا كان نائما وانتبه من نومه فإنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، وفي المسألة تفصيل نبينه إن شاء الله. الشيء التالي المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم إلقاؤه. الشيء التالي الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. الشيء التالي مسح جميع الرأس، فهذا هو السنة أن يمسح الرأس كلها، وأما الفرض فهو مسح بعض الرأس، هذا على المذهب وقد تكلمنا فيه. الشيء التالي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، أي بماء مستقل عن ماء مسح الرأس، فيمسح رأسه بماء ثم يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه. الشيء التالي تخليل اللحية الكثة. الكثة هي الكثيفة أو الثقيلة، والتخليل هو إدخال الماء في باطنها مع تحريك اليد بذلك. الشيء التالي تخليل أصابع اليدين والرجلين، بمعنى أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع، يدخل الماء فيما بين أصابع يديه ورجليه. الشيء التالي تقديم اليمنى على اليسرى، إذا غسل الأعضاء يغسل اليمنى أولا قبل اليسرى. الشيء التالي الطهارة 3 3، هذا هو الذي يقال له التثليث. تثليث الطهارة أي أن يغسل العضو 3 مرات. الشيء التالي الموالاة، وهو التوالي في غسل الأعضاء بحيث لا يفصل بينها بفاصل كثير. هذا هو المبحث الثاني معنا تحت هذا الباب، هو في سنن الوضوء. المسألة الأولى التسمية، وهي قول بسم الله، ولا تشرع الزيادة على ذلك على الراجح، فلا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله. دليل مشروعيتها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله. وهذا الأمر محمول على الاستحباب، قوله توضأوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن حملناه على الاستحباب لأن التسمية لم تذكر في أحاديث صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. محل التسمية عند غسل الكفين في أول الوضوء، يفتتح بذكر اسم الله تعالى. المسألة الثانية غسل الكفين. أولا، دليل مشروعيته هو ثابت في أحاديث صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، محله، وانتبه لهذا التفصيل، إن كان يتوضأ بطريقة الصب من الصنبور وغيره فإنه يصب الماء مباشرة على كفيه فيغسلهما ثم يكمل الوضوء. إن كان يتوضأ بطريقة الصب، أنه يصب الماء من شيء على يديه، فإنه يغسل يديه أولا ثم يكمل الوضوء وهذا سهل وواضح. وأما إن كان يتوضأ بطريقة الغمس، أنه يغترف، يدخل يده في الإناء ويغترف منه لغسل وجهه ويديه وغير ذلك، فنقول إن كان قائما من نوم، إن كان نائما وانتبه من نومه، فإنه يغسل يديه أولا قبل أن يدخلها في الإناء، لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. ودليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الأمر محمول على الاستحباب، هذا الغسل لليدين محمول على الاستحباب. لماذا؟ لأن الحديث معلل بالشك في النجاسة، قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما تكون قد باتت على موضع فيه نجاسة أو فيه وسخ مثلا في أقل الأحوال، فهذه نجاسة متوهمة، والأمر بالغسل منها على سبيل الاحتياط والأدب، فهذا هو الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. طيب، إن تيقن نجاسة يده، إن تيقن أن يده نجسة، فيجب، هنا يصير الأمر واجبا، يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. طيب، إن تيقن طهارة يده، تيقن أن يده طاهرة، هذا في غير القيام من النوم، القيام من النوم لابد فيه، أو يعني يغسل، تغسل اليدان على كل حال، لكن الكلام الآن في حالة مستقلة، لو أنه مستيقظ وتيقن من طهارة يده، ففي هذه الحالة يغمسها مباشرة في الإناء ولا حرج عليه في ذلك. المسألة الثالثة: المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المذهب وهو الراجح أن هذه الأشياء مستحبة ليست واجبة. دليل مشروعيتها: أولا هي ثابتة في أحاديث صفة الوضوء، ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. دليل عدم وجوب هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك. هذا رجل أصابته جنابة وكان أولا لم يجد الماء، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيمم، ثم لما وجد الماء قال: خذ هذا، أي الإناء، فأفرغه عليك. ماذا تفهم من كلمة أفرغه عليك؟ أنه يجعل الماء على ظاهر بدنه، يصب الماء على ظاهر بدنه، والمضمضة والاستنشاق ليست من ذلك، هذا فيه إدخال الماء إلى جزء هو من باطن البدن. فهذا دليل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وبالتالي فهو دليل على عدم وجوبها في الوضوء من باب أولى، لأن الشيء إذا كان مستحبا في الحدث الأكبر فهو مستحب في الحدث الأصغر. ثانيا صفة هذه الأشياء: صفة المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يحركه فيه ثم يمجه، أي يخرجه من فيه. صفة الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. صفة الاستنثار إخراجه من الأنف بعد ذلك. فروع: الفرع الأول، السنة أن يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى كما ثبت في أحاديث صفة الوضوء. الفرع الثاني، السنة أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، أي يجعل الماء في كفه، يأخذ بعضا منه للاستنشاق للمضمضة وبعضا منه للاستنشاق، يأخذ جزءا من الماء يتمضمض به والجزء الباقي يستنشق به، فهذه مضمضة واستنشاق من كف واحد. الفرع الثالث، تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن يوصل الماء إلى أقصى فمه، يدخله إلى أقصى الفم دون أن ينفذ إلى الحلق، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء بالنفس جذبا قويا بعض الشيء من غير أن ينفذ إلى حلقه أيضا. وهذا الحكم لغير الصائم، الصائم ليس له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق حتى لا يؤدي ذلك إلى نفوذ الماء إلى حلقه. والدليل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المسألة الرابعة: مسح جميع الرأس. هذا على المذهب، وقد تقدم أن هذا من واجبات الوضوء. المسألة الخامسة: مسح الأذنين. دليل مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض أحاديث الوضوء. صفته يمسح أذنيه مع رأسه بنفس الماء، لا يأتي بماء جديد كما جاء في الحديث، يمسح رأسه وبنفس الماء يمسح أذنيه. وهذا هو الراجح خلافا للمذهب، المذهب أنه يأتي بماء جديد، والراجح خلاف ذلك، لا يجدد الماء. ويمسح أذنيه بأي كيفية، وإن شاء أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح باطنهما، ومسح بإبهاميه ظاهرهما. المسألة السادسة: تخليل اللحية. أولا، المقصود به وضع الماء في باطن شعر اللحية وتحريك الكف معه. ثانيا، دليل مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض أحاديث الوضوء. ثالثا، حكمه المذهب وهو الراجح التفصيل بين اللحية الخفيفة واللحية الكثة، فاللحية إن كانت خفيفة وجب تخليلها أو تخليل ما كان في حد الوجه منها. حد الوجه عرفناه من منبت الشعر إلى الذقن وما بين الأذنين، فهذا الجزء إن كان فيه لحية خفيفة وجب تخليلها، التخليل واجب في هذه الحالة ليس سنة. تمام. طيب، اللحية الخفيفة ما هي؟ هي التي ترى البشرة من خلالها، إذا كان يرى البشرة الجلد من خلال هذه اللحية فإنها تكون خفيفة. اللحية إن كانت كثة فتخليلها مستحب، إن كانت اللحية كثيفة كثة فتخليلها مستحب لمشقة إيصال الماء إلى باطنها، الإيصال إلى باطنها هذا فيه مشقة، والوضوء مبني على التخفيف بخلاف غسل الجنابة، فلهذا يكون الإيصال أو التخليل مستحبا. ويجب غسل ظاهر اللحية الذي هو من حد الوجه، هناك فرق بين ظاهرها وبين باطنها، إيصال الماء إلى الباطن مستحب، لكن غسل الظاهر الذي هو من حد الوجه هذا واجب لأنه داخل في حد الوجه. الحمد لله. أما بعد، المسألة السابعة: تخليل الأصابع. أولا، دليل مشروعيته حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين الأصابع. ثانيا، الحكم هو مستحب، الحديث السابق محمول على الاستحباب لأن أحاديث صفة الوضوء لم يذكر فيها التخليل، فالجمع بين الأدلة أن يحمل الأمر على الاستحباب. وأما إن كان الماء لا يصل إلى الأصابع إلا بالتخليل فإنه يجب في هذه الحالة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثالثا، صفته أن يشبك بين أصابع يديه عند غسلهما ويضع أصبعه بين أصابع رجليه عند غسلهما. ويستحب أن يكون تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد الخنصر، لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. المسألة الثامنة: التيمن أو تقديم اليمنى على اليسرى. دليل مشروعيته أولا حديث صفة الوضوء، ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق في موضع آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. التيمم هنا يكون فيما يقبله من الأعضاء، يعني ليس في جميع الوضوء، إنما يكون فيما يقبله. طيب ما معنى فيما يقبله؟ أي في الأعضاء التي هي في البدن، التي يكون منها في البدن اثنان، يكون منها في البدن اثنان، والمراد تحديدا اليدان والرجلان، فالتيمم يكون في اليدين والرجلين. طيب هنا يقول الأذنان، الأذنان عضو في البدن منه اثنان، تمام؟ نقول لا، ظاهر السنة كما جاء في الحديث أنه مسح الأذنين مسحة واحدة، مرة واحدة، لم يقدم اليمنى على اليسرى، وأما الذي جاء فيه التقديم فهو اليدان والرجلان. وبالتالي فالوجه مثلا ليس فيه تيمم، لأنه منه في البدن شيء واحد لا شيئان، فلا يقال مثلا نغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، هذا خلاف السنة. المسألة التاسعة التكرار. أولا المراد به تكرار غسل العضو بأن يغسل مرتين أو ثلاثة، والواجب في غسل الأعضاء مرة واحدة يتحقق بها الإسباغ، أي إيصال الماء إلى جميع محل الفرض من ذلك العضو. ثانيا دليل مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث صفة الوضوء، فقد كان أحيانا يتوضأ مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا. ثالثا محل استحبابه، متى يكون مستحبا؟ إذا حصل استيعاب العضو المغسول بمرة واحدة فإن الثانية والثالثة تكونان مستحبتين. يعني ننظر في أول مرة في غسل العضو، إن تحقق بها الإسباغ صارت الثانية والثالثة مستحبتين. طيب إن لم يتحقق الإسباغ بمرة واحدة صارت الثانية واجبة، فإن لم يتحقق الإسباغ بالثانية صارت الثالثة واجبة، تمام؟ إذن العبرة بالإسباغ، والتفصيل في هذه المسألة يكون بحسب الإسباغ. تنبيه: التكرار مختص بالأعضاء المغسولة، فلا يشرع في الأعضاء الممسوحة، الرأس والأذنان عضوان ممسوحان، فلا يشرع فيهما التكرار، هذا هو الثابت في الأحاديث، ما جاء أن الرأس مسحت ثلاث مرات هذا لا يثبت ولا يصح، إنما الثابت الصحيح أن الرأس مسحت مرة واحدة. تنبيه آخر: تجوز المخالفة بين الأعضاء، فيغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة كما ثبت في الأحاديث. رابعا حكم الزيادة على ثلاث، ينهى عن ذلك، ينهى أن يزيد على ثلاث مرات، هذا هو أقصى حد بالنسبة له، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. المسألة العاشرة الموالاة. أولا المقصود بها أن يوالي بين أعضائه في الوضوء بحيث لا يفصل بينها بفاصل زمني طويل، يعني يغسل وجهه ثم مباشرة يغسل يديه ثم مباشرة يمسح رأسه وهكذا، لا يفصل بفاصل زمني طويل. ثانيا حكم الموالاة، المذهب أنها مستحبة والراجح أنها واجبة، والدليل حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه أن رجلا ترك في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني ترك موضعا يسيرا من قدمه لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب ما موطن الشاهد من الدليل؟ لو كانت الموالاة لا تشترط لأمره بغسل قدمه فقط، لكن هو أمره بإعادة الوضوء من أوله، فهذا دليل على أن الموالاة مشروطة وواجبة في هذا الأمر. المبحث الثالث مستحبات أخرى في الوضوء فاتت المؤلف. المسألة الأولى السواك، وقد سبق أنه يستعمل عند الوضوء. المسألة الثانية الدلك، دليل استحبابه حديث أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد فغسل ذراعيه وجعل يدلكهما. وأما إن كان الماء لا يصل إلى محل الفرض إلا بالدلك فإنه يجب في هذه الحالة على قاعدة الوسائل والمقاصد. المسألة الثالثة إطالة الغرة والتحجيل. الغرة بياض يكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس. طيب ما المقصود بإطالة الغرة والتحجيل؟ إطالة الغرة أن يغسل المتوضئ جزءا من رأسه مع وجهه، يعني عند غسل الوجه يغسل جزءا من رأسه من مقدم رأسه، وعند غسل يديه يغسل جزءا من عضده يرتفع بالغسل قليلا إلى العضد، وعند غسل قدميه يغسل جزءا من الساق مع الكعبين. تمام، فهذه زيادة في غسل الوجه واليدين والرجلين. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. المسألة الرابعة الذكر بعد الوضوء. عندنا نوعان من الذكر، الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا من حديث عمر رضي الله عنه. النوع الثاني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الأذكار تقال بعد الوضوء، وأما الأذكار التي تقال على الوضوء ويجعل لكل عضو ذكر فهذا مبتدع لا أصل له. المسألة الخامسة صلاة ركعتين بعد الوضوء. في حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. المبحث الرابع أحكام أخرى في الوضوء. أولا لا يشرع مسح الرقبة، مسح الرقبة سواء كان مع الوجه أو مع الرأس مبتدع لا أصل له. ثانيا لا يشرع غسل داخل العينين، إذا أدخل الماء في عينيه هذا أيضا مبتدع لا أصل له. وأما المآقي، المآقي التي هي أطراف العينين مما يلي الأنف، يعني الجزء الذي هو هذا الذي هو مجاور للأنف، هذا يسمى المآقي. ما كان منها في حد الوجه وجب غسله معه، يعني الجزء الذي هو في حد الوجه هذا يجب غسله معه، وهذا يعني يأتيه الماء بطبيعة الحال. أما الذي هو في باطن العينين فإنه لا يجب غسله. ثالثا يباح تجفيف الأعضاء والأفضل تركه، هذا حكم التجفيف أو التنشيف، هو مباح والأولى تركه. عن ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والحمد لله، نقف هنا.